بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في بيان أيضا شبهة أخرى من شبهات الذين يردون السنة بالقرآن، يقول: أو قال لك إن الله تعالى قال، يعني في القرآن، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فسعوا إلى ذكر الله، هنا أمر بالسعي إلى ذكر الله، لم يحدد نوع الذكر. فسعوا إلى ذكر الله. يقول لك: أنا سأذهب يوم الجمعة أذكر الله بأي ذكر، لأنه لم يتحدد في الآية أن المراد بالذكر صلاة الجمعة. كيف ترد عليه؟ تقول: لو السنة بينت أن المراد بالذكر هنا ذكر مخصوص، هو ما يتعلق بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة، إذن بدون السنة لا تستطيع أن تجيبه. بدون السنة تسقط عندئذ الجمعة. أو يقول لك شيء آخر: فاسعوا إلى ذكر الله. لو سلمنا جدلا وسلم لك أن المراد الصلاة، يقول لك: الجمعة 4 ركعات كسائر الأيام مثل الظهر من غير خطبة. أن لم يأتي بالكتاب العزيز سوى الأمر بالذكر، السعي إلى ذكر، فاسعوا إلى ذكر الله. لم يذكر الخطبة ولم يذكر الركعتين، بل جاء ذلك بالسنة وعن طريق السنة. فإذا لم يأخذ بالسنة فقد أسقط هذه الفريضة، أسقط هذه الفريضة. يقول لك: وإلا فأوجدني الخطبة وصلاة الركعتين والجهر فيهما بالقراءة في كتاب الله موضعا. إذن هو بهذا يهدم هذه الفريضة العظيمة، إذا لم يأخذ بالسنة، إذا لم يأخذ بالسنة هدم هذه الفريضة. ثم ننتقل إلى شبهة أخرى متعلقة بالزكاة. نعم.
أو قال لك: إن الله أمرني بالزكاة، وإنما تجب على من معه 1000 دينار في عمره مرة واحدة دينار واحد. أو قال لك قائل: إنما الزكاة في الذهب والورق، ولا زكاة في الحبوب ولا البهائم. أو كيف تعطي الزكاة من البهائم والأنعام؟ أو قال آخر: إن الخيل والبغال والحمير والإماء والعبيد والعقارات والسفن والثياب الفاخرة والجواهر واليواقيت التي يتجين الناس ويتجملون بها من نفيس الأموال وخطير العقد والأملاك، فلما لا تؤدي زكاتها؟ أو قال لك قائل: إني أحج بلا إحرام، ولا أخلع ثيابي، ولا أجتنب شيئا مما يجتنبه المحرمون، ولا أمتنع من جماع النساء، وأستعمل الطيب، ولا آتي الميقات، ويجزيني طواف واحد وسعي واحد. والعمرة التي ذكرها الله عز وجل إنما هي صلاة أصليها أو هدية أهديها. أو قال لك: إن الجمار لا أرميها. أو عارضك في شهور رمضان وقال: إنما فرض على النبي وأصحابه، فقال: إن الشهر الذي فرض صيامه إنما هو رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
طاهر، هذا خطأ، إنما هو غير رمضان، يضاف في الهامش لعله غير رمضان، يعني فيه سقط. فرض إن الشهر الذي فرض صيامه إنما هو رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني سوى أول فرض أو نزول القرآن كان في رمضان، لكن صام بعد ذلك 9 رمضانات. ف يعني الكلام هذا الذي نقوله ممكن يأتي في أول النزول، لكن بعد ذلك صام 9 رمضانات. فرض صيامه يكون العبارة كيف؟ طيب يكون دقيق العبارة، يعني إن الشهر الذي فرض صيامه الذي أنزل في القرآن، طب هو لا يوجد فيها ما ليس فيه إشكال. الأول ما نزل الأول جيد، عشان كده احنا قلنا يوضع لعله غير رمضان، لعله يعني احتمالا كما نقوله محتمل أيضا. نعم. أو قال لك
إن الصوم عن الطعام والشراب، فإن استعفى الرجل أو احتقن أو احتقن
أو احتقن احتقن أو احتقن
أو احتقن أو ازدرد ما لا يؤكل ولا يشرب مثل الحصى والنوى والحجارة وما أشبهها لم يفسد ذلك صومه. أو عارضك آخر فقال لك إن الله عز وجل جعل
نعم قال هنا أيضا في بيان شبه الملبسين وأنهم يريدون رد السنن، يقول إن الله أمرني بالزكاة وإنما تجب على من معه 1000 دينار في عمره مرة واحدة، دينار واحد. يعني والآن جادل في أمرين، في النصاب الذي يجب أو عنده تخرج الزكاة، وفي مقدار ما يخرج، مقدار ما يخرج. جاءت السنة أنه في الدنانير وتكون من ذهب، أن من عنده 20، أن من لديه 20 دينارا يجب عليه إخراج الزكاة ربع العشر، يعني نصف دينار في 20 دينار بالنسبة للذهب. طبعا 20 دينار الآن دينار تعادل الآن حوالي 80 إلى 85 جرام ذهب خالص، يعني 24. أما في الفضة فجاءت السنة ب 200 درهم، 200 درهم اللي هم من الفضة يساوي الآن 595 جرام فضة. فهو الآن يجادل، طبعا من كان عنده هذا النصاب من الذهب والفضة يخرج ربع العشر، يعني 2.5%. هو الآن يجادل في الأمرين، يقول إنما تجب على من معه 1000 دينار، يعني انتقل من 20 دينار إلى 1000 دينار، إلى 1000 دينار. فهو الآن يجادل في النصاب، يقول لك الآن القرآن قال آتوا الزكاة، ولم يقل كم في كم أو عند كم نخرج الزكاة، وكم هو النصاب الذي إذا حازه الإنسان ومر عليه حول يخرج زكاته. فيقول لك هذا مطلق، طبعا بيانته السنة، بيانات السنة أن من كان عنده، من كان لديه 20 دينارا من الذهب ففيها ربع العشر، يعني نصف دينار، ومن كان عنده 200 درهم للفضة ففيها ربع العشر. هو يقول مرة واحدة في عمره، مرة واحدة دينار واحد، يعني يخرج، يعني حتى ما يخرج دينار واحد، يعني في 1000 دينار يريد يخرج دينار واحد. طبعا هذا كله باطل في النصاب وفي المقدار الواجب إخراجه من النصاب، يخرج 2.5% عن كل 100.5 أو عن كل 1025 إذا بلغت المقدار الذي ذكرناه في الذهب أو الفضة أو ما يعادلهما من النقود الحالية أو الأوراق النقدية الحالية. أو قال لك إنما الزكاة في الذهب والورق يعني يرجع الآن هو يسلم بشيء فشيء. قلت نعم سلمنا أن الزكاة في الذهب والورق، الورق هو الفضة يعني، الورق اللي هي الفضة وليس الورق اللي احنا الأوراق النقدية، لا الورق مقصود الفضة. ولا زكاة في الحبوب ولا البهائم. نجادل الآن في أنواع أخرى، لأن الزكوات كما تعلمون تكون في النقدين الذهب والفضة، وتكون في الحبوب والثمار، وتكون في البهائم، وتكون في عروض التجارة، وتكون في عروض التجارة. هذه أربعة أنواع أساسية. فهو سلم بالأولى بالنقدين وجادل فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك. أو كيف تعطي الزكاة من البهائم والأنعام؟ طبعا السنة جاءت بالمقادير، مقدار ما يعطى ومقدار النصاب الذي إذا وصل إليه عدد البهائم سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم تخرج الزكاة بعدد معين جاءت بالسنة. فهو يجادل الآن في أمرين. أو قال إن الخيل والبغال والحمير والإماء والعبيد والعقارات إلى آخره لما لا تؤدي زكاتها. يعني هذا الآن عكس السنة، السنة جاءت أن العبد ليس عليه في فرسه، أن المسلم ليس عليه في عبده وفي فرسه صدقة. إن عندك مجموعة من العبيد تشتغل عندك تعمل عندك، واحد يصلح الأرض، واحد يصلح لك السيارة، واحد يخدمك في المحل، واحد كذا إلى آخره، مهما كان عددهم ليس فيهم صدقة إلا صدقة الفطر. صدقة الفطر عليك، على من تمون من أهلك ومن عبيدك، يخرج عن الواحد صاع في صدقة الفطر يعني في آخر رمضان. مع ذلك فليس على المسلم في فرسه في مركوبه ولا عبده صدقة. يعني عندك عربية، سيارة، سيارتان، ثلاثة، أربعة، عندك سيارة وعند ابنك سيارة وعند ابنك الثاني سيارة وعندك سيارة أخرى لنشورة طويلة. يعني هناك في بعض دول الخليج تجد البيت واحد في خمس سيارات، في دول الخليج تدخل البيت الواحد تجد في الجراج خمس سيارات وقد تكون ست سيارات، سيارة للصغير والكبير، وسيارة للمسافات الطويلة، وسيارة داخل البلد، وسيارة للسائق الخادم، وسيارة لتوصيل الأولاد المدارس. فهل هذه السيارات عليك فيها صدقة أو زكاة؟ الجواب لا، ليس عليك فيها زكاة، ليس عليك فيها صدقة. هكذا جاءت السنة، والحديث رواه مسلم في صحيحه، ليس على المسلم في عبده أو فرسه صدقة. فهو يقول لك لماذا لا تؤدى الزكاة في هذه مع أنها أموال متمولة وقد تكون بمئات الألوف. يعني لو السيارة بمئة ألف عند خمس سيارات فهذه نصف مليون. يقول لك لماذا لا تخرج هذه الزكاة؟ نقول هكذا جاءت السنة وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من ناحية أخرى لو جئنا ننظر إليها هي أموال الشخص لا يتاجر فيها ولا يتمولها، فلما المقصود بها الارتفاق يرتفق بها في حياته، يقضي عليها مشاويره، يسافر عليها، ليس المقصود أن هو يتاجر فيها. أما إذا تحولت إلى أموال تجارة ففيها زكاة عروض تجارة، يتحولت إلى أموال التجارة فيها زكاة عروض التجارة. ممكن تدخل الآن معرض من معارض السيارات تجد فيه خمس سيارات أو أربع سيارات فقط وفيها الزكاة، لأن المقصود بهذه السيارات التي من معرض التجارة والربح، وليس مقصود الشخص الذي أتى بالسيارة له ولولديه ولخادمه وسائقه، ليس مقصوده الربح. هذا الفرق. ولو لم نفهم هذا الفرق فإننا نقول هكذا جاءت السنة، هكذا جاءت السنة. فهذا الرد على هذا الكلام، وقف على ذلك العقارات والسفن والثياب الفاخرة. ممكن واحد يكون عنده ثوب غالي جدا، يعني بعضهم يشتري هذه المشالح اللي سمحنا العباية ممكن بعشرة آلاف، نشلح له أحد من خياطة معينة وخياطة باليد وقماش معين، قد تصل إلى مئة ألف بيشتري واحد. هذا يسمى نشلح أو بشت، أو كما نقول نحن هنا عباءة، وقلنا لكم العباءة للنساء. فلا ليس في ثياب الإنسان زكاة، وإن عظم وإن غلا ثيابها ليس فيها زكاة، لا في ثيابه ولا في شقته ولا في بيته ولا في بلته ونحو ذلك. إذا كان أيضا عنده يواقيت ثمينة غير الذهب والفضة فنفس الشيء، إلا أن يتصدق، إلا أن يتصدق. فهو يجادل في كل هذا، والسنة جاءت بأن هذه الأموال وما قيس عليها ليس فيها زكاة. أو قال إني أحج بلا إحرام ولا أخلع ثيابي. معروف أن الإحرام، أن الحج له أركان وله شروط واجبات. كيف يحج الإنسان بلا إحرام ولا ينوي الإحرام؟ الإحرام ركن من أركان الحج، نية الإحرام، لكن قد يمر بالميقات ولا يحرم، إما ناسيا أو متعمدا، فهذا ترك واجبا من الواجبات، ترك واجبا من الواجبات، لا يبطل به الحج. أما إذا ترك ركن من أركان الحج كالإحرام أو طواف الركن أو طواف الإفاضة أو السعي الصفا والمروة على قول على القول قول الجمهور بركنيته، أو الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، فلم يحج، حجه باطل غير صحيح. أما إذا ترك واجبا فالواجب يجبر بدم دم، الواجب يجبر بدم دم. هنا يقول إنني أحج بلا إحرام، لأنه لا يوجد في القرآن الأمر بهذا. قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إلى آخره. فيقول هذا ليس بكتاب الله، ولا أخلع ثيابي، لأن خلع الثياب جاء به السنة، جاء به السنة، ولا أجتنب شيئا مما يجتنبه المحرمون. المحرم يجتنب الطيب ويجتنب اللباس المهين، يعني اللباس المخيط على قدر العضو، ويجتنب القص الأظفار والأخذ من الشعر، أمور يعني لها أدلة، بعضها لها أدلة وبعضها يقاس عليها مقيس على غيرها. فهو يقول: أنا سأفعل كل هذا، ولا أمتنع من جماع النساء، وأستعمل الطيب، ولا آتي الميقات، لا يأتي الميقات، يعني يقصد إذا مر بالميقات فإنه لا يحرم، إذا مر بالميقات فإنه لا يحرم، وإلا فإنه لو لم يأتي الميقات فإنه سيحاج الميقات، سيحاج الميقات، إلا إذا كان هو دون المواقيت فليس له أن يرجع إلى الميقات. إذا كان دون المواقيت بين مكة وبين الميقات فليس له، ليس عليه أن يرجع إلى الميقات. فيقول: يعني حتى لو حاجيت الميقات فإنني لن أحرم من الميقات، يعني يترك هذا الواجب، يترك هذا الواجب، ويجزيني طواف واحد وسعي واحد. يعني هذا الحج عنده سيكتفي بطواف واحد. أما هو هذا الطواف، هل يقصد طواف الركن، طواف الإفاضة، أم طواف القدوم؟ هذا يختلف اختلاف نوع الحج، هل هو متمتع أم قارن أم محرم. لكن حتى لو كان ما كان، فإنه لو اكتفى بهذين، لو فرض أنه طاف طواف الركن ويكون يوم العيد فما بعده وسعى سعي الحج فإن حجه باطل ناقض، يعني لم يحج، أنه لم يقف بعرفة ولم يأتي بوقيف الأركان التي عرفت من أين عرفت من السنة. ثم يعلل على الأخرى يقول العمرة التي ذكرها الله في كتابه إنما هي صلاة يصليها أو هدية أهليها، هذا تأويل وتحريف منه لمعنى العمرة الشرعية، لمعنى العمرة الشرعية. أو قال لك إن الجمار لا أرميها، طبعا رمي الجمار واجب من الواجبات، لا يبطل الحج بتركه وإنما يجبر بدمه، لكن القصة الآن فإن هو أنكر السنة، يريد أنكر السنن ويأخذ بعمومات في القرآن الكريم. أما إذا جاءنا واحد يعني ترك شيئا من هذا فننظر فيما ترك، بحسب ما ترك نحكم عليه. ينتقل إلى الركن الثالث من أركان الإسلام اللي هو صيام رمضان أو عربك في شهور رمضان، في شهور رمضان يعني لعله يقول يعني قد أصوم شهر آخر غير رمضان مثلا أو نحو ذلك، أو قال كما قلت الآن إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال إن الشهر، يعني يقول إن رمضان مفروض على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقط وليس واجب عليه مثلا، أو قال إن الشهر الذي فرض صيامه إنما هو رمضان الذي أنزل به القرآن، يعني شهر معين محدد، يعني أول رمضان نزل فيه القرآن على ما قلتم. أو قال لك إن الصوم عن الطعام والشراب فقط، يعني فقط الصوم عن الطعام والشراب، الطعام المعروف المألوف والشراب المعروف، أما ما على ذلك فلا يلزمني. فإذا استعطى أو استعطى يعني صب دواء في أنفه، يعني يقصر بالقطارة، ومعروف أن الدواء إذا وضع في الأنف ينزل إلى الحلق، أو احتقن أخذ حقنة، أو ازدرد يعني بلع ما لا يؤكل ولا يشرب الحصى مثلا أو النواة أو الحجارة، يقول هذا لا يفسد به الصوم. أو عارضك آخر فقال لك إن الله عز وجل جعل ميراث الآباء الأبناء، نعم نقرأ من هنا.
أو عارضك آخر فقال لك إن الله عز وجل جعل ميراث الآباء للأبناء والأزواج والزوجات والأخوة والأخوات، فأنا لا أمنع ابنا أن يرث أباه وإن كان الابن قاتلا أو كافرا أو عبدا، وذلك الرجل يرث زوجته اليهودية والنصرانية والأمة، فإن الله عز وجل سماها زوجة وقد قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم.
نعم، الآن هذه أيضا شبهة يريد يتمسك بها ويدع السنة ويقلب الأمور، فيقول إن الله جل وعلا جعل ميراث الآباء، ميراث الآباء الأبناء والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات، يعني على أي حال من الأحوال الابن يرث والزوجة والزوجات والإخوة والأخوات بدون وجود شروط موانع لهذا الإرث، حتى لو كان الابن قاتل أو كان الابن كافر أو العكس، لو كان الابن مسلم كان الابن مسلما والأب كافرا، يقول وارث على أي حال من الأحوال، لأنه القرآن ورد فيه العموم ولم يرد فيه التفصيل. المعروف أن هناك موانع الإرث كما قال الرحبي في رحبيته يعني في منظومته، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عيال ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، اللي يمنع الشخص من الميراث الذي يستحقه واحدة من ثلاثة أمور: رق وقتل واختلاف ديني. رق الأول أن يكون رقيقا، وقتل أن يقتل مورثه، أن يقتل مورثه، واختلاف ديني أن يكون الدين مختلف، مسلم أحدهما مسلم والآخر كافر. رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. مرة أخرى: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة. رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه طبعا لا أدلتها في علم الفرائض، وأمور مبحوثة وفيها كلام الأئمة والفقهاء، فهو يقول لا، ليس عندي شيء يمنع الشخص من الميراث طالما هو تحقق في وصف البنوة مثلا، أو الأبوة إذا كان أبا، أو الزوجية أو الأخوة، خلاص نعطيه على أي حال يحول، حتى لو كان كافرا، لو كان رقيقا، لو كان قاتلا، نعطيه على أي حال. هذا كله جر إليه ترك السنة، ترك السنة. ثم ننتقل الآن للأمر الآخر. نعم. وماذا كنت قائلا لرجل؟
وماذا كنت قائلا لرجل قال لك: إن الله عز وجل ذكر المحرمات من النساء في كتابه، ثم قال عند آخرهن: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فلم يمنعني أن أجمع بين المرأة وخالتها، أو بين المرأة وعمتها، وكذلك قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فما حرم في كتابه غيرها بلبن. فما تصنع بباقي المحرمات بالرضاع بمثلهن من النسب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع،
الرضاع الرضاع الرضاع،
يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب. نعم، ويجزي أيضا من لبن الفحل مثله، وكل ذلك فغير موجود في كتاب الله، قد أباح كل ما كان بعد المسميات.
نعم، هذا شيء آخر أو شبهة جديدة خطيرة كذلك جدا، لمن ترك السنة وقال لا أخذ إلا بما في كتاب الله جل وعلا، يقع في الزواج بالمحرمات عليه. مثال: يقول إن الله جل وعلا ذكر المحرمات من النساء في كتابه، ثم قال عند آخرهن: وأحل لكم ما وراء ذلكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الابن الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أمهات نسائكم وربائبكم. فهو يقول: أنا سأخذ بهذه المحرمات فقط وأمتنع عن نكاح ما ذكر في القرآن، أما ما لم يذكر فسأتزوجه وأنكحه. لماذا؟ لأن الله قال في آخر الآية: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فأباح لك ما سوى ما ذكر. طيب، السنة جاءت بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كما جاء ذلك في صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذا من ناحية. أيضا المحرمات من الرضاعة، المحرمات من الرضاعة لسبب الرضاعة، جاء في القرآن ذكر نوعين فقط: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. إذن النص هنا على تحريم الأم من الرضاعة، وكذلك الأخت من الرضاعة. فأين باقي المحرمات؟ مذكور في المحرمات من النسب سبعة التي ذكرناها الآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم اثنين، وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخره، سبعة أشياء. عندنا الآن منصوص على المحرمات من الرضاع نص على اثنتين فقط، فباقي خمسة، باقي خمسة. فلو اقتصر على ما في القرآن تحريم الأم والأخوات لجاز له أن ينكح البنت من الرضاع والعمة والخالة هذه ثلاثة وبنات الأخ وبنات الأخت هذه خمسة لو اقتصر على ما في القرآن. لكن جاءت السنة ببيان أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قال هنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والحديث صحيح. إذن السنة بينت أن المحرمات من الرضاع كالمحرمات من النسب سبعة أنواع. فهو لو اقتصر على ما في الكتاب العزيز لترك الخمسة الباقية سيمتنع عن نكاح الأم والأخت من الرضاع وسينكح من عنه ذلك سيتزوج ابنته من الرضاع وعمته وخالته وبنت الأخ وبنت العم. وطبعا هذا فيه من الخطورة بمكان الذي جره إلى هذا أنه ترك السنة نعم. وماذا عساك
كنت قائلا لمن قال لك إن الله أمرني أن أجعل وصيتي إن حضرتني الوفاة لأبوي والأقرب من قرابتي فإنه قال إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
نعم هذا قال جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وجاءت السنة أنه لا وصية للوالد جاءت السنة بحديث فيها مقال لكن على هذا أهل العلم أنه لا وصية للوالد أي والد مذكور في المواريث المذكورة في آية النساء التي قسم الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره لا يصح الإنسان أن يوصي بوصية تخص وارثا بعينه لأن الله جل وعلا أعطى كل حق حقه فلا وصية الوارث إن الله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. فهو لو أخذ بظهر القرآن بدون رجوع السنة سيوصي لوالديه والأقربين. نعم. وما أنت قائل لمن قال
لك إن الله عز وجل قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا فمن سرق نواة فما فوقها فهو سارق فأنا أرى قطع يده من حيث سرقها من حرز أو غيره فهو سارق. وقال لك آخر اليد من الأنامل إلى المنكب كلها يد
المنكب.
وقال لك آخر اليد من الأنامل إلى المنكب كلها يد فأنا أقطع السارق من منكبه. وقال لك آخر لا أقطع إلا أطراف أنامله.
هذا يعني آخر مثال ذكر هنا وهو مثال أيضا خطير جدا السرقة فيما يتعلق بشروط القطع وفي أي شيء يقطع وكيف يقطع وكيف تقطع يد السارق. فيقول فمن سرق نواة فما فوقها فهو سارق. جاءت السنة كما صحيح البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وعرفنا أن الدينار قبل قليل فكما ما يتعلق به أنه يساوي حوالي 4 جرامات وربع يعني بالجرامات الذهب الخالص 4 وربع تقريبا. فجاءت السنة اليد تقطع في ربع دينار فصاعدا يعني أقل من ربع دينار لا تقطع في اليد. فيقول لك والله القرآن فيه الإطلاق وليس فيه تحديد أو تقييد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولم يذكر مقدار القطع، لأن مقدار القطع جاء في السنة، فهو يريد يقطعه في أي شيء. سرق نواة فما فوقها، سرق حبلا فما فوقه، يريد يقطع فيه. الشيء الآخر أنه ليس عنده شروط القطع، لأن لا تقطع اليد إلا إذا سرق من حرز، لابد أن يسرق من حرز. يعني لو واحد سايب مال مثلا على البنك بتاعه، في المحل بتاعه، أو حطه كده في مكان وعلى كرسي على رصيف وماشي وكذا، وأخذه آخر أو سرقه السارق، لا تقطع يده في ذلك، لأنه ليس في حرز، في خزنة، في درج مغلق بمفتاح، في محل وكسر الباب ودخل. والحرز هذا يختلف باختلاف العرف، كما قال الناظم: وكل ما أتى الشرع به ولم يحدد بالعرف كالحرز فبالعرف أحددي، وكل ما أتى به الشرع ولم يحدد كالحرز فبالعرف أحددي. يعني الحرز هذا يختلف باختلاف الأعراف، مثلا السيارة مثلا العربية كيف نحرزها؟ يعني تدخلها معنا فوق الشقة مثلا، ولا لازم تعمل لها جراج؟ لا، يعني الآن السيارة حرزها أنت تغلقها بالمفتاح، أغلقتها إغلاق كاملا، أغلقت الزجاج والأبواب بالمفتاح وأخذت المفتاح في جيبك، خلاص هذه حرزت. يعني ليس كل الناس عندهم جراجات، صعب. فالحرز يختلف باختلاف الأعراف، اختلاف الأعراف. حرز كل شيء بحسبه، فلابد لكي تقطع يد السارق أن يسرق من حرز. فأيضا قال لك آخر: اليد من الأنامل إلى المنكب. يعني إذا سرق أردت أن تقطعه، من أين تقطعه؟ اليد تطلق على من أول الأنامل لغاية فوق، لغاية أعلى الكتف، لغاية المنكب، كلها تطلق على يد. تقطعه من المنكب ولا من عند المرفق ولا من عند الكف ولا من العضد؟ فيقول لك: أنا سأقطعه من المنكب. وهذا قالته الخوارج، قالته الخوارج. السارق تقطع يده من عند المفصل، مفصل الكف، مفصل الكف، يعني من عند الرسغ، عند مفصل الكف، وليس من المرفق وليس من المنكب. يقول: هذا وشبهه، هذا وشبهه، هذه أمثلة. وقيس على ذلك أمثلة لا حصر لها: إذا ترك الإنسان السنة وقال: لا أخذ إلا بذلك القرآن، فتأتي بآلاف الأمثلة. نعم، هذا وشبهه،
هذا وشبهه. وما لو استقصيناه لطال الكتاب وكثر الإسهاب، فبما إذا أنت قاطع حجته ودارئ عن نفسك خصومته، وهل لك ملجأ تلجأ إليه أو شيء تعول عليه غير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي فرض الله عليك طاعته فيها وقبولها والعمل بها؟ فإن قلت: وما السنة التي هذا موضعها؟ قيل لك: هو ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عنه وقاله أو فعله، وكل ذلك فواجب عليك قبوله والعمل به، فاتباعه هدي، والترك له على سبيل العناد كفر وضلال. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد علم أنه سيكون في آخر الزمان أهل إلحاد وزيغ وضلال يكذبون سنته ويجحدون مقالته ويردون شريعته، فلذلك قال فيهم ما قال.
نعم، إذن هو السبيل لرد شبهات هؤلاء ليس لك إلا سبيل واحد، وهو السنة، قولا وفعلا وتقريرا ووصف، أن كما تعلمون السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فليس لك سبيل على رد أو في رد شبهات هؤلاء إلا بأن تحججهم بالسنة كان ما كان. يقول وكل ذلك فواجب عليك قبوله والعمل به، فاتباعه هدي والترك له على سبيل العناد كفر وضلال. هذا الترك على سبيل العناد، ولا بغضته عن الإنسان السنة ولا يكفر ولا يخطأ، إذا لن نتركها بقصد الرغبة عنها، وإلا فالحديث من رغب عن سنتي فليس مني، لكن قد يترك الإنسان لأمر عارض أو لشيء من الكسل أو لشغل أو نحو ذلك، ولا يقصد بذلك هجر السنن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أنه سيكون في آخر الزمان أهل الإلحاد وزيغ وضلال، كيف ذلك؟ عن طريق الوحي، والأحاديث التي سنذكرها الآن تبين ذلك، تبين ذلك أنه سيكون أناس يردون السنة بالقرآن. سنذكر الآن هذه الأحاديث بعدد من الروايات كلها تدل على معنى واحد، وإن كان في بعض أسانيدها مقال، لكنها في الأخير أحاديث معناها واضح وهي ثابتة في مجملها. يبدأ الآن بك الحديث الأول.
قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح بن سيار الأزدي قال حدثنا بشر بن مطر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أو غيره يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ألفين لا ألفين أحدكم متكيا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال حدثنا القاضي المحاملي قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أو عن غيره فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال سفيان أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه لأمر من أمري مما أمرت أو مما أمرت أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان النعماني الباهلي قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المخدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه إلا أن يوشك شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل الحمار الأهلي. وذكر الحديث. قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي عن مروان بن روبة عن مروان بن رؤبة عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوتيت الكتاب وما يعدله يوشك شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم هذا الكتاب فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه وإنه ليس كذلك. قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو مسعود الزجاج عن أبي سعد البقال عن أبي عباد عن أبي
البقال
عن أبي سعد البقالي عن أبي عباد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عسى أحدكم يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول هات به قرآنا من كتاب الله إلا ما كان من حق قلته أو لم أقله فأنا أقول ألا ما كان من حق قلته أو لم أقله فأنا أقول. قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا.
طيب نرجع نقول ذكر الحديث الأول حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أو غيره يبلغ به، كلمة يبلغ به هذه عند أهل المصطلح وأهل الرواية تفيد رفع الحديث، يبلغ به أو ينميه أو يرويه أو رواية. ذكرك هذا الحافظ ابن حجر في النزهة وذكر غيره أيضا، هذه كلها من الألفاظ التي يراد بها أن الحديث مرفوع، يعني قابل أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبلغ به أو رواية أو ينميه أو نحو ذلك. لا ألفين يعني لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته، يعني جالس على متكئ على جانبه على الأريكة التي يرتفق بها الإنسان ويضجع عليها. ففي هذا الوضع يعني إنسان مطرف وشبعان كما جاء بحيث الآخر يقول يأتي الأمر من أمري تقول له السنة كذا، يقول لك لا أدري هذا الكلام، هذا الكلام ما يفهمه، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، يعني يا أخي لا تأتينا إلا بما في القرآن، فيرد السنن سواء من الأوامر أو النواهي. إنسان مستهتر جالس على أريكته مطرب شبعان، أدل على أنه إنسان مطرب، يرد السنن ويقول لا إحنا لا نتبع إلا ما في القرآن، فالرد عليه كما سبق بالتفصيل السابق، من أين تستعمل الفرائض صلى الجمعة وتحج وتعتمر وتزكي إلى آخره. وهذا حديث رواه أحمد والترمذي وداود وهو حسن أو صحيح، والثاني قريب منه أو معناه هو أيضا مسند صحيح. والحديث الذي بعد ذلك حديث الجرجرائي صححه الشيخ الألباني وقال في حدثنا وليد بن مسلم عن حديث ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن نقدان بن أبي كرب، طبعا معروف أن وليد مسلم مدلس الذي استسوية وهو ثقة لكنه مدلس، ولو فرضنا أنه لا يوجد في إسناد سواه فلابد أن يصرح بالتدليس في كل طبقات الإسناد، أن يصرح عفوا بالتحديث في كل طبقات الإسناد، يعني الآن القاعدة أن المدلس للتسوية لابد أن يصرح بالتحديث في كل طبقات الإسناد. وسأتينا أيضا في الحديث الذي بعده أنه صرح فقط في شيخه، قال حدثنا الزبيدي عن مروان بن رؤبة، و يعني هذا التصريح لا يكفي لأنه لابد أن يصرح في باقي طبقات السند، أن يعني تسوية وإسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، إسقاط ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيستوي الإسناد كله جيدا، هذا اسمه التسوية. لكن الحديث كما قلت لكم بما سبق وبما سيأتي حديث صحيح لا إشكال فيه. قال حدثنا أبو عبيد إلى أن قال، يعني نفس الشيء، ومروان بن رؤبة التغلبي أبو الحصين قال به الحافظ مقبول يعني إلى توبع وإلا فلين الحديث. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، حديث أبو الفضل شعيب بن محمد قال في أخيره عن أبي سعد البقال وهو سعيد بن مرزبان قال الفلاس ضعيف الحديث ومتروك الحديث، قال يحيى ليس لشيء، ومعناه في استنكار في آخره: ألا من كان ما كان من حق قلت أو لم أقله فأنا أقول. هذا الكلام غير صحيح، وسيأتي الآن المؤلف إبطال هذا الكلام. سيأتي المؤلف إبطال هذا الكلام: ألا ما كان من حق قلته، يعني هل أي حق معروف عند الناس نعزوه وننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، هذا غير صحيح. أصلا الحديث كما قلت لا يصح. الذي بعده فيه أحمد بن منصور الرمادي، وهو ثقة، لكن طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف للقرآن الكريم. طعن فيه أبو داود لأنه كان يتوقف، يعني الوقف للقرآن هو لا يقول القرآن مخلوق ولا يقول غير مخلوق. القرآن عند السنة كلام الله غير مخلوق. القرآن عند السنة كلام الله غير مخلوق. والمعتزلة يقولون هو مخلوق، والأشاعرة يقولون بالكلام النفسي. سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الكلام في محله. فأبو داود طعن في الرمادي من أجل قوله بالوقف في القرآن. يروي عن أبي الحسن أحمد بن قاسم بن ريان، وقد ضعفه الدارقطني ولينه ابن منكولة. يقول: حدثنا إسحاق بن عبد الله البربري. هذا في إشكال، كان هذا في تصحيف، يعني عندي والله أعلم كان هذا في تصحيف، كان هذا إسحاق الدبري راوية عبد الرزاق، راوية عبد الرزاق المشهور وصاحب عبد الرزاق هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري. لعل هذا في تصحيف، والنسخة التي عندكم والنسخة التي عندها كلها مصحف، يعني كلها لا تعتمد هذا، فيها تصحيفات كثيرة جدا. ونسخة الفرقان التي بين يديكم، الفاروق الذي بين يديكم أيضا، تنقل النص من هنا للأسف الشديد، يعني هي تزيد فقط على هذه النسخة في التخريجات، تزيد على هذه النسخة في تزيد بعض التخريجات، لكن الخدمة في هذين الكتابين أو في هاتين النسختين خدمة ضعيفة جدا، لا تليق بهذا الكتاب وبأهميته. يعني التصحيح يقع هنا ينقله عندك كما هو، سواء في الألفاظ أو في الرجال والأسانيد. يعني غاية ما يسمعه عندك في نسخة الفاروق هذه الحديثة أنه يزيد بعض التخاريج وبعض التراجم، لكن خدمة النص تكاد تكون مفقودة، تكاد تكون مفقودة. ينقل بالمسطرة الأخفاء، ينقلها تماما، قل ما تجد فيه خطأ يعني ينبه عليه النسخة الثانية. يعني الكتاب في كلا النسختين خدمته في غاية الضعف في الحقيقة، ويحتاج إلى خدمة جديدة، ويحتاج إلى خدمة جديدة. ونأسف أن يكون هذا الكتاب مع هذه الأهمية لهذا الكتاب في المكتبة الإسلامية وإمامة مؤلفه وتعبه في هذا الكتاب كما ترون، يعني لم يطلع أحد إلى الآن بتحقيقه تحقيقا يليق به. فلعل الله جل وعلا يؤسس منكم أو من غيركم من يقوم بهذه الخدمة. فأقول لعل هذا تصحيح إسحاق بن عبد الله البربري، لعل هذا إسحاق الدبري اللي هو راوية عبد الرزاق المشهور. نعم أكيد، لأنه كان هذا النسخة التي معي كان رجع أو أخذ، لأن الكتاب هذا نزل تباعا، يعني لم ينزل مرة واحدة، وحققه عدد من المحققين واختلفوا وهم مختلفون، لكن ما أدري هنا لا أرى صورا مخطوطات في هذه النسخة، لكن أعتقد أن لابد أن يكون بدأ المؤلف الأول على الحقق الأول بمخطوطات، هكذا قال، لأنه هو كان مفقودا. لكن الأصل حتى لو سمع هذا يريد وضع مثلا صورة من المخطوطة هنا أو الصفحات الأولى والأخيرة، لكن لو فرضنا أن هذا هو ليس عنده صفة واحدة، لابد أن يطابق الرجال على كتب الرجال ويرجع لكتب الرجال في كل رجل، يرجع لكتب الرجال، ومن أشكل عليه الأمر فيه يرجع إلى الشيوخ والتلاميذ، وكما هو معروف عند هذه الصنعة. هذه نسخة الفاروق جيد، هذه الفاروق ولا هذه نسخة الدار، دار الكتب العلمية هذه نسخة أخرى، هذه غير هذه وغير الفاروق. عجيب، النسخة هذه ما رأيتها، ذكر نسختين. طيب هذه فائدة، إذن الآن عندنا هذه إضافة جديدة.
المقصود ما ذكر نسخ الصورة منها،
يقول أن الرأي أيضا ذكر تعريب المخطوطة لكن لم يذكر صور منها، هذا ذكر بعض الصور منها. هذا قال الورقة الأولى من نسخة دار الكتب، تقصد دار الكتب المصرية أكيد، هذا نعم دار الكتب المصرية، هذا نسخة ألف، لكن ما أدري يعني أراه يمشي خلف نسخة الرواية، نسخة الراية بالمسطرة، يعني الأخطاء هنا تجدها مكررة. أشهد أحمد عندك أنت زيادات أو شيء في الظاهرية؟ قد تكون نسخة دار الكتب المصرية التي عندنا مصورة من الظاهرية. عندك هذا الاسم، هذا الرجل إسحاق بن عبد البربري، نفس الشيء. طيب على كل حال لو تيسر لأحد، يعني وصفه فقط، لو تيسر لأحد كما قلت يعني يستفيد من بعض هذه التعليقات التي نعلق بها ويتتبع هذه الأمور يعني فيما سيأتي، لعله إن شاء الله يكون في خدمة لهذا الكتاب الجليل، وإلا فالأمر في الحقيقة مؤسف جدا. الآن فين يعمل على هذه يحقق الكتاب؟ طيب يعني طيب، وهو الآن يعني أول شيء يشتغل على مخطوطة ولا ما تدري؟ طيب يعني هم لهم عناية بالأسانيد و... طيب ما تدري وصلوا إلى أين؟ طيب بالأول ولا بالآخر ولا بالوسط؟ بالآخر. جميل. طيب هل تستطيع تأتي مثلا بنسخة خطية مصورة مثلا من الجزء الأول على الأقل، تتبع فيها أنت مثلا بصورة خاصة، يعني يقول لهم بصورة خاصة يعني حتى نوفر الجهد، يعني هم أكيد تعبوا في هذا، فقل لهم بصورة خاصة مثلا خذ منهم مثلا 100 صفحة أو 50 بحيث أنهم يكون عندهم اطمئنان يعني. أي نعم، ونستفيد وننظر في عملهم أيضا، يعني هذه طبعا أيضا كما ترى يعني والفاروق كذا، لكن يعني الضعف غالب عليها في الحقيقة، ولا يليق بهذا الكتاب العظيم هذه الخدمة الضعيفة جدا. فلعلك إن شاء الله تأتي المرة القادمة بشيء مما يستقبل استفيد منه شخص جل وعلا. طيب هذا الذي معنا الآن كما قلت فيه علي بن زيد بن جدعان، وقال البخاري فيه لا أحتس به هو سيء الحفظ، احنا ما قرأنا هذا. طيب احنا قرأنا هذا الحديث. طيب تفضل.
قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم ابن الريان الشبلي، قال حدثنا إسحاق بن عبد الله الدبري، قال حدثنا عبد الرزاق.
لا، لو قلنا الدبري فهو إسحاق بن إبراهيم ليس في عبد الله. نعم، اقرأ على ما هي عليه.
قال حدثنا إسحاق بن عبد الله البربري، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة أو غيره قال كنا عند عمران بن حصيب بن الحصين وكنا نتذاكر العلم قال فقال رجل لا تتحدثوا إلا بما في القرآن قال فقال له عمران بن الحصين إنك لأحمق أوجدت في القرآن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 لا تجهر في شيء منها والمغرب 3 تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر بالقراءة في ركعة والعشاء 4 ركعات تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر بالقراءة في ركعتين والفجر 2 ركعات تجهر فيهما بالقراءة قال علي ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة ولكنها كانت منه زلة قال ثم قال عمران لما نحن فيه لما نحن فيه يعدل القرآن أو نحوه من الكلام قال أخبرني أبو صالح أحمد بن محمد بن ثابت بن خال ابن خال أبي رحمه الله قال أخبرنا أبو علي الحسين بن خليل العقبري قال حدثنا العباس بن عبد العظيم ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا صرد بن أبي المنازل قال سمعت قال حدثني سرد بن أبي المنازل قال سمعت حبيب بن أبي نضلة المالكي
هذا أيضا خطأ ابن حبيب ابن أبي فضالة ابن أبي فضالة
قال سمعت حبيب بن أبي فضالة المالكي
لا حبيب ابن أبي فضالة فضالة
قال سمعت حبيب بن أبي فضالة المالكي قال لما بنى هذا المسجد مسجد
لما بني
هذا المسجد مسجد الجامع قال وعمران بن حصين جالس فذكروا عنده الساعة فقال رجل من القوم يا أبا نجيب إنكم لتحدثوننا أحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن قال فغضب عمران بن حصين وقال للرجل قرأت القرآن قال نعم قال فهل وجدت فيه صلاة المغرب 3 وصلاة العشاء 4 والغداة 2 والأولى 4 والعصر 4 قال فممن أخذتم هذا الشأن ألستم عنا أخذتموه وأخذنا عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنا أخذتموه أو عمن أخذتم في كل 40 درهما درهم وفي كذا وكذا شاة كذا وكذا ومن كذا وكذا بعير كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن قال لا قال فعمن أخذتم هذا ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذتموه عنا قال فهل وجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق وجدتم طوفوا طوفوا 7 واركعوا خلف المقام 2 هل وجدتم هذا في القرآن عمن أخذتموه ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذتموه عنا قالوا بلى قال فوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شرار في الإسلام أوجدتم هذا في القرآن قالوا لا قال عمران فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا جلب ولا جنب ولا شرار في الإسلام قال أوما سمعتم الله تعالى قال لأقوام في كتابه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين حتى بلغ شفاعة الشافعين قال حبيب أنا سمعت عمران يقول الشفاعة نافعة دون من يسبحون
هذا خطأ دون ما يسمعون أو دون ما تسمعون الشفاعة نافعة دون ما يسمعون أو دون ما تسمعون أنا ذكر المروزي في تعظيم قدر الصلاة دون ما يسمعون في مسند الروياني دون ما تسمعون يعني الشفاعة تنفع الموحدين طيب نرجع يقول ذكر هذا الحديث بهذا الإسناد الضعيف الأول عن حديث الرمادي والذي بعده أن يقول بأس به والمعنى فيهما قريب يقول في كنا عند عمران بن حصين الصحابة المعروف، وكنا نتذاكر العلم، فقال رجل لا تتحدثوا إلا بما في القرآن. هذا عجيب، لا تتحدث إلا بما في القرآن. فقال له عمران بن حصين اللي هو أبو نجيد الصحابي المعروف، إنك لأحمق، أوجدت في القرآن صلاة الظهر 4 ركعات، العصر 4، المغرب 3، والعشاء 4 ركعات، والفجر 2 ركعات؟ قال علي، لعله علي بن زيد بن جدعان، ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة، يعني لو كان صاحب بدعة كان أخرجه من المجلس، لكن هو قال هذا نوع من الجهل، نوع من الجهل. ولذلك جاء صحيح مسلم أن في أيضا قصة مشابهة أنهم كانوا يقولون يا أبا نجيد هذا الرجل منا، ويعني يسكتون أو يحاولون أن يهدئوه، هذا لا بأس به، هذا الرجل لا بأس به، هذا كذا، يعني كأن قال هذا نوع من الجهل. أما إذا كان قاله كنوع من المكابرة والمعاندة فإن الأئمة كانوا يخرجونه من مجالسهم كما فعل مالك لمن سأله عن استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والأيمان به واجب والكيف مجهول والسأل عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به أن يخرج من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سعيد بن المسيب عندما سأله رجل عن آية من كتاب الله قال أخرج من بيتي، قال إنما هي آية من كتاب الله، قال أخرج، قال إنما هي آية، قال إن لم تخرج أنت خرجت أنا من بيتي. فقال له الناس يا عبد الله اتق الله تخرج رجلا من بيته. فابن المسيب عرف أن هذا الرجل من أهل البدع يريد أن يلقي شبهاته عليه وعلى الموجودين، فأمر بإخراجه. أما إذا كان إنسان غلب عليه الجهل وليس عنده علم فهذا يعلم، فإذا تعلم فكان بها ويزجر إذا تكرر هذا منه. عمر بن الخطاب أتي بصبيغ ابن عسل الذي كان يسأل عن المتشابهات النازعات ونحو ذلك، فعندما لقيه علاه بالذرة، قال أنا عبد الله صبيغ، قال أنا عبد الله عمر، فضربه بالذرة حتى سال الدم من رأسه. فقال والله لم أعد أجد شيئا مما كنت أجد، يعني اتركني خلاص من الضرب. فلا زال به حتى نفاه وأمر الناس بهجره وعدم الجلوس معه حتى يتوب، وقد تاب. إذا يختلف الأمر، إذا كان الشخص معاند أو صاحب بدعة فهذا يعامل بمعاملة غير الجاهل، الجاهل يعلم، أما المعاند فإنه يزجر بما ينزجر مثله، إما بالطرد أو الإبعاد أو الكلام الشديد بحسب. فهنا قال لم يكن هذا الرجل صاحب بدعة ولكنه كانت منه زلة. قال له عمران لما نحن فيه، يعني من السنة يعدل القرآن أو نحو ذلك من الكلام، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، اللي هي السنة، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي الوحي الثاني، السنة هي الوحي الثاني. ثم ذكر الحديث الذي بعده وإسناده لبأس به، قال حدثني صورة ابن أبي المنازلي قال سمعت حبيبنا أبي فضله هو وصورة كلاهما مقبولان أو كلاهما مقبول، يعني حديثه لين إلا إذا توبع. وذكر قصة مشابهة. قال في أخيره عمران بن حصين فممن أخذتم هذا الشأن، ألستم عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة ونحوها، وعنا أخذتموه أو عمن أخذتم في كل 40 درهما درهم، يعني الزكاة، وفي كذا وكذا شاة زكاة البهائم، زكاة هنا زكاة الغنم ومن كذا وكذا بعير زكاة الإبل، فوجدتم هذا بالقرآن؟ قال لا. قال فعمن أخذتم هذا؟ لستم عنا أخذتموه، وأخذتم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنا، هل وجدتم في القرآن ولا يطوف بيت العتيق وجدتم الطواف سبعا واركعوا خلف المقام ركعتين؟ كل هذا من السنة. خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، هل وجدتم هذا في القرآن؟ عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذتموه عنا؟ قالوا بلى. قال فوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب، وكما قال عندنا في الحاشية الجلب والجنب يطلقان على في أمرين في بابين، باب السباق وباب الزكاة. في الزكاة الجلب يأتي المستبطق إلى الناس فيطلب منهم أن يأتوا بأموالهم بالصدقات عنده تجلب إليه، تجلب إليه، يجلس في مكان بدل ما يذهب إليهم إلى أماكن صدقاتهم إلى إبلهم وغنمهم وبهيمهم، لا يطلب منهم أن يجلبهم صدقاتهم إليه. وكذلك الجلب في السباق أن يتبع الرجل فرسه ليزجرها، يعني يمشي يعني يكون عنده فرس يزجر السباق، يكون هو أو غيره يجلب عليه يطيح خلفه ويزجره حتى يسرع في المشي. والجنب قريب من ذلك، نفس الشيء الجنب في الزكاة أيضا أن يطلب أن تأتي الزكوات إليه بجانبه تجلب إليه. وأما في السباق يمشي ويجعل بجانب فرسه فرسا آخر، فإذا تعب بدل عليه، بدل عليه. هذا كله في السنة، لا جلب ولا جنب ولا شغار. والشغار هو أن يرتفع المهر، يعني يلغى المهر، زوجني أختك أختك على أن أزوجك أختي، بدون مهر، يلغى المهر بينهما، يلغى المهر بينهما، زوجني أختك على أن أزوجك أختي مثلا. هذا الشغار، هذا كله في السنة. يقول أوجدتم هذا في القرآن؟ قالوا لا. قال عمران وذكر الحديث لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. ثم قال أو ما سمعتم الله تعالى قال لأقوام في كتابه ما سلفكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين حتى بلغ شفاعة الشافعين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقد يأخذ منها الإنسان هنا أن الذي لا يطعم المسكين لا تنفعه الشفاعة، أو ترك الصلاة لا تنفعه الشفاعة. فقال حبيب نبي فضالة الذي مر بنا، أنا سمعت عمران يقول الشفاعة نافعة دون من، دون ما يسمعون أو دون ما تسمعون، يعني تنفع الموحدين، الشفاعة نافعة للموحدين. إذا كان الظاهر من هذا أن الشفاعة لا تنفع، فإن جاء في السنن أن عصاة الموحدين تنفعهم الشفاعة، تنفعهم الشفاعة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وحديث الشفاعة في الصحيحين وهي كثيرة، وتكلمنا على أنواع الشفاعة الثمانية بالتفصيل في دروس التحوية.
قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد ابن الصفار، الحديث الآخر كان إسماعيل بن محمد الصفار، الحديث الآخر كان إسماعيل بن محمد الصفار،
محمد الصفار نعم
65، هنا إسماعيل بن محمد ابن الصفار
عادي ما لقب أحيانا في إشكال.
قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد ابن الصفار قال حدثنا الحسن بن علي ابن عفان قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أنه قال لرجل إنك امرؤ أحمق، وتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة، ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوها، ثم قال لا أتجد هذا في كتاب الله مفسرا، إن كتاب الله أحكم ذلك وإن السنة تفسر ذلك.
قال حدثنا هذا كما سبق وقريب ما سبق ومعناه، وعلته أيضا ما زالت علي بن زيد الجدعان معروف ضعيف كما ذكرنا قبلها قليل، وروه ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله. نعم.
قال حدثنا القاضي المحاملي وعبد الله بن محمد بن سعيد قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك، أراك العنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات للحسن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين اللوحين المصحف فما وجدته. قال أما قرأت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي ابن دحيم الشيباني بالكوفة قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن أبي عرفة الغفاري قال حدثنا علي بن قادم وقبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان بن سعيد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فجاءت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فقالت بلغني أنك لعنت كيد وكيد. فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في كتاب الله. قالت قد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال فما قرأت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم هذا الحديث صحيح وهو في الصحيحين، وفيه قصة ابن مسعود المشهورة في لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحزن، وهذا في اللعن العام، هذا في اللعن العام وليس اللعن الخاص. يعني إذا رأيت امرأة مسلمة واشمة أو مستوشمة أو متنمصة لا تقول لعنة الله عليك، هذا لا يجوز، لكن يصح لك أن تلعن اللعن العام، ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الواشمات أو المتنمصات. وأيضا هذا يختلف باختلاف الحال، فقد يكون من المناسب ذلك في وقت من الأوقات، قد لا ينتفع به الشخص أو يؤدي ذلك إلى ضرر كبير، كالآن ممكن تشتكيك الآن مثلا في القضاء أو ترفع القضية أو نحو ذلك في ظل الحرية الموهومة الموجودة حاليا، فهذه المرأة ذهبت إلى ابن مسعود تجادله كيف تلعن هذه الأصناف وليست في كتاب الله. قالت قرأت القرآن كله والمصحف ما بين اللوحين فلم أجد ذلك. فقال لها وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله، أما قرأت قوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، تجعل الفلج بين الأسنان، تبرد ما بين الأسنان ليكون عندها فلجة حتى إذا تكلمت أو أظهرت الأسنان يكون فيها نوع من الجمال ما بين الأسنان، المغيرات خلق الله جل وعلا. فهذه الأصناف كلها ملعونة، والقصد هنا أن اللعن على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص، والحديث الثاني بمعناه. نعم.
قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زنجوي قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله بن الداناجي قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وجلس في مسجد البصرة ومن خالد بن عبد الله.
هذا خطأ، هذا زمن خالد، جلس في مسجد البصرة زمن خالد. نسخة الشيخ أحمد فيها على ما يعني كل نسخ تنقل من بعض
قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وجلس في مسجد البصرة زمن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد
ابن
أسيد قال فجاء الحسن فجلس إليه فتحدث فقال أبو سلمة حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشمس والقمر يكوران في النار يوم القيامة. قال فقال الحسن وما ذنبهما؟ فقال إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت الحسن.
نعم، هذا الحديث صحيح بهذا الإسناد، وأصله في الصحيح، أصله في الصحيح الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. طيب قبل ما نأتي للمتن، كما ترون فيه قال سمعت أبا سلمة بن الرحمن جلس في مسجد البصرة زمن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد. هذا الآن هذا الاسم فيه إشكال. قال حافظ ابن حجر عن وقع في رواية البزار، وقع في رواية البزار في زمن خالد القسري، خالد بن عبد الله القسري سمعتم عنه كثيرا في الدروس، قصاب الزنادقة، قصاب الزنادقة الذي ضحى بمن؟ بالجعد درهم، والذي ضحى بالجهن من؟ سلم بن أحول. الذي ضحى بالجعد خالد القسري كما قال ابن القيم، من أجل ذلك ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذروك من أخي قرباني. فقال الحافظ وقع في رواية البزار في زمن خالد القسري، وأخرجه الخطابي من طريق يونس بهذا الإسناد، فقال في زمن خالد بن عبد الله أي ابن أسيد بفتح الهمزة هو أصح، فإن خالدا هذا كان قد ولي البصرة، يعني خالد بن عبد الله بن أسيد كان قد ولي البصرة لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد القسري، بخلاف خالد القسري. إذا الحافظ يرجح أن هذا خالد هذا هو خالد بن عبد الله بن أسيد، ووقع في رواية البزار خالد القسري. المهم يعني أنتم الآن عرفتم أن في تعيين هذا الشخص، أن في تعيينه هذين القولين، ورجح الحافظ أنه خالد بن عبد الله بن أسيد. ورد في رواية يعني في إمارة وإمارة ويعني زمن خالد أو في إمارته، يعني في بعض الروايات في إمارة خالد بن عبد الله بن أسيد إمارة. وخذت لكم قبل قليل وقع ثلاثة بزار في زمن خالد، هذا كله يعني باب تصحيح النسخة أو تصحيح للأسانيد بقدر الإمكان. طيب فقال أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الشمس والقمر يكوران. هنا حصل الإشكال، يكوران في النار يوم القيامة. فالحسن البصري استشكل هذا الأمر، ما ذنبهما؟ فقال له أبو سلمة: إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت الحسن، فسكت الحسن يعني تأدبا، تأدبا مع السنة، تأدبا مع السنة. طب هل المتن فيه إشكال؟ كما قلت لكم في البخاري: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، وفي رواية البزار: مكوران في النار، مكوران في النار. وزاد أبو يعلى: ليراهما من عبدهما، ليراهما من عبدهما. إذن هذا الجواب الأول، الجواب الأول: ليراهما من عبدهما. الجواب الثاني ذكره الطحاوي في مشكل الآثار، ذكر الطحاوي في مشكل الآثار هذا الحديث من أحاديث التي فيها إشكال. قال الطحاوي: إنهما يكوران ليعذب أهل النار لا ليعذب. مكوران في النار يعني يلقيان في النار ليعذب أهل النار، يعني كما قال تعالى: وقودها الناس والحجارة. الشمس والقمر جمادات، جمادات، فلا يأتي عليهما ما أورده الحسن. ما ذنبهما؟ أنت الآن لو جبت حجر رميته بالنار، هل هذا في ظلم الحجر؟ ليس في ظلم الحجر، فلا يأتي على هذا الإيراد الذي أورده الحسن. إذن هذا الآن تعليل آخر، يعني الآن هذا تعليل آخر من الطحاوي، يعني حتى يقول أن المقصود بتكويرهما وضعهما في النار ليعذب أهل النار لا ليعذبه. لكن هل يتصور تعذيب الشمس والقمر؟ لا يتصور، يعني الأرض هذه الآن لو ألقيت في النار مثلا ما يتصور أن ألقيت في النار لتعذب. القمر ماذا سيكون؟ صعدوا على القمر ماذا قالوا؟ يعني كأنهم يعني جسم صلب أو صلب، أن يفرق عنه أشياء من الأرض من ناحية وجود الأكسجين ووجود عدم وجود حياة عليه. وحتى يقولون بأن النور الذي يأتي منه إنما هو مجرد انعكاس النور الشمس، ضوء الشمس، يعني هو جسم مظلم أصلا، مظلم. فلا يتصور قضية الإيراد أنه ما ذنب القمر ما ذنب الشمس، هذا لا يأتي. يقول: كالملائكة خزان النار، يعني كالملائكة خزان النار. الملائكة التي هي خزان النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربنا، مالك خزن النار، قال: إنكم ماكثون. هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهذا ليس فيه امتهان الملائكة، لأنهم يقومون بهذه، موكلون بهذه المهمة العظيمة، تعذيب أهل النار بأمر الله جل وعلا. وكما قلت جواب آخر: أن هذه جمادات لا يتأتى فيها قضية تعذيب، لأنها لا ولا عليها، والحجارة إذا ألقيت في النار فهذا ليس فيه أنها مظلومة أو أنها أخذت بغير جريرة أو نحو ذلك. قال عطاء بن يسار في قوله تعالى: وجمع الشمس والقمر، قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار، يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار. هذا باختصار ما ذكر يعني من الإيراد والجواب عنه. فسكت الحسن تأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سكت الحسن البصري تأدبا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يريد يقول لك هنا، يبين لك أدب السلف مع السنة، يبين لك أدب السلف مع السنة، فإن الإنسان يتهم عقله ورأيه ولا يتهم السنة طالما صحت بذلك الأسانيد. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد الفقيه، قال: حدثنا الحسن بن شبيب، قال: حدثنا الحارث بن مسكين، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك عن رجل حدثه عن عبد الله بن عمر أنه كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثاره وحاله وأفعاله ويهتم به. قال وحدثنا قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن علي الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة عن نافع قال كان ابن عمر إذا مر بشجرة بين مكة والمدينة أناخ عندها ثم صب في أصلها إداوة من ماء وإن لم تكن إلا تلك الإداوة. قال وقال نافع وأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ففعله. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا شبابة عن عبد العزيز بن أبي مسلم.
هذا خطأ أيضا, هذا عبد العزيز بن أبي سلمة المجشون الإمام الكبير المعروف, عبد العزيز بن أبي سلمة المجشون الإمام المعروف. نعم.
عن عبيد الله عن نافع قال كان ابن عمر يتتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يصب تحتها الماء حتى لا تيبس.
عندك سمرة في بعض الأدوات سمرة ماشي, فكان ابن عمر يصب تحتها الماء حتى لا تيبس ماشي.
قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان
العبداني
قال حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان يعني ابن حسين عن الحكم عن مجاهد قال كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت ذلك فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الحارث بن سريج قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عاصم الأحول قال كان ابن عمر إذا روي في طريق كأنه ذكر كلمة من شدة اتباعه لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم لصق بالحائط لصق, وإن قيل له قعد قعد, وإن قيل له مشى مشى. قال الشيخ والله هذه أفعال العقلاء والمؤمنين وأخلاق الأئمة الهادين المهديين الراشدين المرشدين الذي من اقتفى آثارهم فاز ونجا ورشد واهتدى, ومن تفيأ بظلهم لم يظمأ ولم يضحك, ومن خالفهم ول وغوى وغضب عليه رب السماء. فنعوذ بالله من الشقاوة والعماء ومن الضلالة بعد الهدى. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال قال الزبير وأحسبه عن ابن بكار قال كان عبد الله بن عمر يحفظ ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وإذا لم يحضر سأل من حضر عما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل, وكان يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسجد صلى فيه, وكان يعترض لراحلته في كل طريق مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له في ذلك فيقول أتحرى أن تقع راحلتي على بعض أخفاف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ فلله در أقوام دقت فطنهم وصفت أذهانهم وتعالت بهم الهمم في اتباع نبيهم وتناهت بهم المحبة حتى اتبعوه هذا الاتباع, فبمثل هدي هؤلاء العقلاء إخواني فاهتدوا ولآثارهم فاقتفوا ترشدوا وتنصروا وتجبروا.
طيب نرجع إلى حديث الحادي والسبعين, هذا أثر فيه رجل مجهول وفي الحسن شبيب أيضا قال ابن عدي حدث بالبواطيل عن الثقات, وفي ان ابن عمر كما سيأتي أيضا كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وحاله وأفعاله, وقبل ذلك يتتبع أوامره, وستأتي مناقشة ذلك. هل هذا الفعل وافقه عليه الصحابة أم لا؟ وهل الإنسان أن يفعل ذلك؟ سنتكلم في هذا الآن في موضوعه. ثم ذكر بعد ذلك الأثر الآخر، حدثنا إسماعيل الحمد الصفار، هذا الأثر رمز في الحاشية لصحته عن نافع قال كان ابن عمر قبل ذلك عن محمد بن سوقة، محمد بن سوقة أحد الثقات، قال فيه سفيان كان لا يحسن أن يعصي الله، يعني قالوا في ترجمته كان لا يحسن أن يعصي الله، يعني إذا أراد يعصي الله ما يستطيع، يعني الإنسان عنده بعد شديد جدا عن المعاصي والفواحش، وحتى لا يعرف طرقها ولا يلتفت إليها ولا ينتبه لها، يعني حتى إذا أرادها لا يحسن ذلك. يعني أحيانا تجد بعض الناس وهو لا يفعل المعصية لكن يتحدث عنها كأنه يعرفها بالتفصيل الممل، فهذا فيه إشكال. فهذا محمد بن سوقة كان لا يحسن أن يعصي الله، يعني لبعده عن ذلك ولاهتمامه بالعبادة وانشغاله بالعبادة. قال عن نافع قال كان ابن عمر إذا مر بشجرة بين مكة والمدينة أناخ عندها، يعني أناخ ناقته عندها ثم نزل ثم صب في أصلها إداوة من ماء، وإن لم تكن إلا تلك الإداوة، يعني إن لم يكن معه إلا تلك الإداوة، يأخذ الماء اللي فيها ويضعها في أصل الشجرة حتى لو يحتاج إليها إلى ما فيها من الماء للشرب أو للوضوء. قال نافع وأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعله، يعني يرى ابن عمر فعل ذلك اقتداء عنه. أيضا قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد ذكر الإسناد في شبابه ابن سوار، شباب بن سوار ثقة رومي بن إرجاء، وقيل رجع عنه شباب ابن سوار. قال أحمد تركته لأنه يدعو للإرجاء، وقيل قال أبو زرعة رجع عن ذلك، هذا في بحث. قال عن عبد العزيز بن أبي سلمة المجشون، هذا إمام كبير معروف ثقة من الكبار، وشيخ الإسلام ذكر كلامه في معتقد في الحموية الكبرى، نقل كلامه بأخذة. عن عبيد الله يعني ابن عمر بن حفص هو أحد الثقات، عن نافع قال كان ابن عمر يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها، يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، حتى أن نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يصب تحتها الماء حتى لا تيبس، لعله يصب حتى لا تيبس حتى يأتيها كلما أراد كلما أراد. هذا أثر صحيح رواه ابن حبان أيضا والبيهقي في السنن الكبرى، لكن مع ذلك كان عمر بن الخطاب يخالف ابنه في هذا الفعل، لأن هذا الفعل فيه إشكال، كان عمر يخالفه وينهى عن تتبع الآثار. روى ابن أبي شيبة عن عمر أنه عندما رجع من حجه وجد الناس يبتذرون مكانا، يعني الناس يجرون حتى يصلوا في مكان يبتذرون مكانا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا أهلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، هكذا أهلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، أماكن يعني يتخذونها للعبادة. ورواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 7632، ووجد في ذلك غير هذا من الأثار أن عمر كان ينكر ذلك، يعني السنة أن تتبع تقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات التي كان يتعبد بها، لأن أفعاله عليه السلام أفعاله على أقسام، منها ما فعله جبلة جبلة، ومنها ما فعله لاقتضاء الحال، كان مثلا جاء وهو قادم من السفر فاقتضى الحال أن ينزل ليبول مثلا في مكانه ويقضي حاجته في مكانه، لو لم يكن اقتضى الأمر ذلك ما نزل في ذاك المكان يتبول فيه أو يقضي حاجته. فليس من السنة أن أنزل أو ينزل إنسان يقضي حاجته في ذلك المكان بدون حاجة لقضاء الحاجة أو للبول أو للغائط أو نحو ذلك. كذلك مثلا غلب عليه النوم فنزل ينام في مكان معين، ليس هذا المكان مقصودا لذاته، بل غلبه النوم أو أتاه النوم أو وقت النوم فنزل في ذلك المكان يستريح. فليس من السنة أن ينزل الإنسان إلى ذاك المكان أو تلك الشجرة أو عند تلك الصخرة يستريح، لأن هذه أفعال بعضها جبلي وبعضها اقتضتها أو اقتضاها الحال، نزل فشرب مثلا في مكان معين لعطشه. أما الأفعال التي فعلها على وجه القربة لله جل وعلا، سواء كانت من الواجبات أو من المستحبات، فهذه يقتدى به فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا مبحث موجود في كتب الأصول، في كتب أصول الفقه مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دائرة بين هذه الأمور. فهذا فعل ابن عمر، وهذه مخالفة عمر بن الخطاب لابنه وقوله إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم آثار أنبيائهم أو باتخاذهم آثار أنبيائهم، بألفاظ متعددة وردت في هذا الأمر. وعمر أمر بقطع شجرة الرضوان لأنه وجد الناس أيضا يتبذرون إليها يبتدرونها، فأمر بقطعها وإخفاء مكانها وغير ذلك. هناك أشياء غير ذلك أمر بها عمر حماية لحمى التوحيد، وخوفا على الناس من الانزلاق في تتبع الأثار حتى يحصل بعد ذلك بها التبرك بها، كما يصنع كثير من الناس الآن في أشياء متعددة، سواء التبرك بقبور الصالحين أو ببعض الأحجار في بعض البلدان، أو كما كان في الجزيرة التبرك بالنخل، وكانت المرأة تأتي إلى الشجرة أو النخل وتحتضنه وتقول يا فحل الفحول أريد بعلا قبل الحول قبل مول السنة، ونحو ذلك مما هدمته دعوة التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأصبحت الحمد لله الآن جزيرة بفضل سبحانه وتعالى لا يوجد فيها وثن يعبد من دون الله جل وعلا، لا قبر ولا شجر ولا حجر، وهذه نعمة كبيرة من فضل جل وعلا على تلك البلاد، ثم بفضل دعوة الإمام المجدد والبركة التي جعلت فيها حتى هذه الساعة التي أنتم فيها. الحديث الذي بعد ذلك حديث 74 عن حكم بن عتيبة وأحد الثقات عن مجاهد بن جبر الإمام المفسر الكبير، ولكنا مع ابن عمر في سفر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت ذلك فقال إني رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. هذا رواه أحمد وهو صحيح وفيما فيه مما ذكرناه ومثله ما بعده. قال الشيخ والله هذه أفعال العقلاء والمؤمنين يحمل كلامه على الاتباع العام ولا يحمل على هذه القصة بذاتها لما ذكرناه في المنع من تتبع آثار الأنبياء، وأن هذا لم تأتي به السنة، بل قد يقدح بعد ذلك في توحيد الشخص إما توحيدا قدحا جزئيا أو كليا. يحمل كلام المؤلف هنا على مطلق الاتباع، مطلق الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحمل ذلك على الأمور الجبلية التي فعلها مقتضى الجبلة أو الحاجة. والله هذه أفعال العقلاء والمؤمنين وأخلاق الأئمة الهاديين المهديين الراشدين المرشدين الذي من اقتفى آثارهم فاز ونجم. هذا كلام صحيح، ورشد واهتدى، ومن تفيأ بظلهم لم يظمأ ولم يضحى، ومن خالفهم ضل وغوى وغضب عليه رب السماء. ونعوذ بالله من الشقاوة والعماء ومن الضلال بعد الهدى. يحمل هذا على اتباع المهديين الراشدين فيما كان على وجه القربة والعبادة، وفيما لم يخالف سنة من السنن. وإلا ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن ابن عمر خالف والده في مسألة التمتع في الحج، فوالده يأمر بالإفراد، إفراد الحج، يحج حجا مستقلا بدون عمره، وابن عمر يدعو إلى اتباع السنة، وكذلك معه ابن عباس، ويهددهم ويقول لهم ابن عباس أراهم فيهلكون، كما في المسند أراهم فيهلكون. وكما عندكم في كتاب التوحيد توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر. فابن عمر اتبع السنة في ذلك وخلف والده عمر بن الخطاب الخليفة المهدي، لأنه رأى رأيا قال حتى لا يكون البيت مهجورا، حتى يأتي الناس تباعا للبيت الحرام، فيذهب بحج ثم يرجع ثم يذهب بعمرة مفردة. لكنه إذا ذهب بحج وعمرة مرة واحدة خلاص قلت خلاص لن أذهب. فيقول عمر بن الخطاب حتى لا يكون البيت مهجورا، فخلفه ابن عمر في ذلك وأمر باتباع السنة، وكذلك ابن عباس، فهذا هو الصواب. فنفس الشيء الذي بعده قال الزبير أحسبه ابن مكار، في انقطاع واضح بين الزبير بن مكار وابن عمر، وهذا أثر رواه في معجم الصحابة البغوي، في معجم الصحابة قال الشيخ الأخير فلله ذر أقوام دقت فطنهم وصفت أذهانهم وتعالت بهم الهمم في اتباع نبيهم. هذا نقول صحيح، لكن هذا يقيد بما كان على وجه القربة والعبادة، بما كان على وجه القربة والعبادة. وكان شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما يأتيه واحد مثلا يقول له أنه يعني يربي شعره من أجل السنة، فيقول له إذن البس الإزار والرداء، البس الإزار والرداء عند أتيه شعرك عشان تقول هذه السنة، يقول طيب البس الإزار والرداء. يقول إطلاق الشعر أو ترك الشعر وتبديل الشعر توفيره كان هذه عادة العرب، وكان من عادتهم أيضا يلبسون الإزار والرداء. الإزار تعرفون هو جزء القماش يلف على الجزء الأسفل من الجسم، والرداء في الفوق. فإحنا الآن نلبس القمص والألبسة التي نلبسها، فيقول إذا كنت تريد ذلك فألبس الإزار والرداء، لأن هذه عادة العرب أيضا كانوا يوفرون شعورهم وهذه ألبستهم، وأيضا القميص كان ألبستهم، لكن الإزار والرداء كان أسهل بالنسبة لركوب الخيل والحرب ونحو ذلك. فكان الشيخ يرى أن توفير الشعر هو عادة من عادات العرب وليس من السنة. فنقول لكلام الشيخ هنا المؤلف فلله ضر أقوام دقت فطنهم وصفت أذهانهم وتعالت بهم الهمم في اتباع نبيهم، نعم نقول فيما كان على وجه القربة والعبادة وليس في الأمور الجبلية والعادية، وتناهد بهم المحبة حتى تبعوا هذا الاتباع في مثل هذه هؤلاء العقلاء إخوان اهتدوا والآثرين اقتفوا وترشدوا وتنصروا. هذا ذكرنا ما فيه. لعلنا نقف هنا عند مبحث خاص بصديق، وإن شاء الله الدرس القادم سينقل إن شاء الله يكون درس المسجد نور الإسلام جل وعلا، وأسأل إن شاء الله نعلن عنه بحيث يريد يحضر. نترك الآن فرصة إذا كان أحد عنده استفسار أو جواب. بإذن الله مع إغلاق تلك الاستباعات.